أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الصداق وشرع في باب وليمة العرس. ووليمة العرس هذا التركيب من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعرس النكاح، والوليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع. والوليمة في الحقيقة جامعة للأمرين، ففيها اجتماع وفيها إتمام، ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد، وإن كان أصلها الاجتماع والتمام. ومنه قول الناس الآن هذا شيء والم أي تام، ومنه التأم القوم يعني اجتمعوا، ولكنها نقلت بالعرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يصنع في أيام العرس. وهناك ولائم يجتمع عليها الناس غير وليمة العرس، منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، وأن يصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين، فهذه محرمة، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. أخرجه أحمد وابن ماجة، وصححه الألباني والبوصيري. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة. ومن الولائم المحرمة الوليمة على العزف والغناء والرقص، فهذه أيضا حرام. ومن الولائم ما هو مكروه، والوليمة المكروهة هي الوليمة الثانية للعرس، لأن فيها نوعا من الإسراف. وأيضا هنالك وليمة مباحة، وهي سائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما يصر، فهي من قسم المباح وليس من قسم البدعة كما ظنه بعض الناس، كالوليمة للختان، فهذه مباحة، لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس تسن بشاة فأقل. تسن هذا حكم الوليمة، أي أنها مندوبة، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الوليمة، وهي وليمة العرس لأول مرة. ودليل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية. فأما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم، كما أخرج ذلك البخاري والترمذي، وهذا فعل أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، قال له أولم. وأما الفعلية فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على نساء. فقال المصنف مبينا حكم وليمة العرس، قال: تسن، وقيل واجبة للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السابق، والجمهور يرون أنها سنة، وقالوا الذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب، لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب، وليس دفعا لزكاة أو هي نذر فتكون واجبة، وإنما هو سرور، فلا تكون الوليمة واجبة. وكذلك الطعام لا يكون واجبا، لأنه طعام بمناسبة سرور حادث، فلا يكون واجبا لأنه لا يقتضي الوجوب. الحكمة منها، أي من الوليمة، إعلان النكاح وإظهاره حتى يتميز عن السفاح. ومن الحكم أيضا إطعام الفقراء وصلة الأقارب والأرحام وما يحدث فيها، أي في الوليمة، من السرور، ويكون جبرا لخاطر الزوجة وجبرا لخاطر أوليائها إلى غير ذلك من الحكم التي تتضمنها. والوليمة وليمة العرس مشروعة في حق الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم، ولم يقل لأصهاره أولموا، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة، ويندر جدا أن المرأة تطلب الرجل. فالوليمة وليمة العرس مشروعة في حق الزوج. قال المصنف رحمه الله: تسن أي وليمة العرس بشاة فأقل، فتسن لكن بقدر لا يزيد على شاة، بخبز، بحيس، بتمر وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الوليمة من النفقة الراجعة للعرف، فتسن بما يقتضيه العرف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإسراف، فإذا وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو مكروه. قال المصنف رحمه الله: بشاة فأقل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاة، والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه يجعل كما ترى القدر الأعلى شاة، فيقول تسن بشاة فأقل، فالسقف هو الشاة لا يرتفع على ذلك ولا يزيد عليه، وإنما ينزل عنه إن شاء وإن أراد، بخبز، بحيس، بتمر، بما أشبه. وأما دليلهم على أنها لا تزيد على شاة فهو الحديث أولم ولو بشاة، الحديث لا يدل على ما قالوا وما ذهبوا إليه، بل يدل على أن أقل شيء شاة، ولم يأتي هذا التعبير في اللغة العربية مرادا به بيان الأكثر، وإنما يأتي في اللغة العربية مرادا به الأقل، فالصواب أنها للغني ولو بشاة، فإن كان غناه كبيرا يجعل شاتين أو ثلاثا على حسب حاله والعرض، ولكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة، فالإسراف محرم والمباهاة مكروه. قال المصنف رحمه الله: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم الوليمة إلى بيان حكم الإجابة إليها إذا دعي، وأخذ يعدد الشروط. قال: تجب، وتجب فعل مضارع فاعله قوله إجابة، وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هناك دعوة وإلا فلا تجب الإجابة. قال: تجب أول مرة، أي صنعت أول مرة احترازا من الوليمة الثانية والثالثة والرابعة وما فوق ذلك، وتجب في أول مرة إجابة مسلم احترازا من الكافر، فالكافر لا تجب إجابته، فلو كان عندك جار من الكفار وحصل عنده زواج ودعاك إلى وليمته فإن إجابته لا تجب، ولكنها تجوز، لأن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية، فإنها تحرم الإجابة إليه كأعيادهم، لأن إجابته لها معناه الرضا بها، وهي تفعل على سبيل التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقره، ولهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، لأن الرضا بشعائر الكفر أمره عظيم والعياذ بالله. وأما مناسباتهم غير الدينية كالولد والزواج، فمن أهل العلم من يقول إن تهنئتهم بها جائزة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو دفع مضرة، أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه، وأما تشييع جنائزهم فلا يجوز. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، فأفادنا أن من المسلمين من لا يحرم هجره، وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام: القسم الأول من يجب هجره، وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته إذا لم ينتهي إلا بالهجر، فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا، لأن في الهجر فائدة وهو ترك الدعوة إلى البدعة، فإذا وجدنا شخصا يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أو إلى أن الله تعالى في كل مكان وجب علينا أن نهجره، فلا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام ولا نجيب دعوته ولا نتحدث إليه حديث الصديق، لأن هجره هنا فيه مصلحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بهجر من فعل محرما، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم كما في الصحيحين: وفاعل المحرم أهون ممن يدعو إلى البدعة، لأن البدعة تستمر بالدعوة إليها وفاعل المحرم فعله وانتهى، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهجر من فعل محرما، فكيف بصاحب البدعة الداعي إلى بدعته؟ فهذا القسم يجب هجره، وأما القسم الثاني فمن هجره سنة، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحة، كهجر إنسان يحلق لحيته، فإذا رأينا شخصا قد أصر على ذلك وكان في هجره مصلحة وهو الرجوع إلى حظيرة السنة فالهجر هنا سنة حتى يرجع. وكذلك يقال في شارب الدخان والموظف في جهات ربوية، ولا نقول إن الهجر واجب لأننا لا نتحقق بذلك الهجر ترك المحرم، فلو تحققنا بالهجر ترك المحرم لكان الهجر واجبا فيكون من القسم الأول. إذن هنا الهجر سنة بشرط المصلحة، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. فإن لم يكن مصلحة صار الهجر حراما، إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد. وأما ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقا فغلط ومخالف للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وفاعل المعصية أخ لك مهما فعل من الكبائر إلا إذا كفر، وعلى هذا فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود المصلحة، حتى من أجل عقد الصلة الدعوية، من أجل بيان الأمر وتحقيق إقامة الحجة، إلى غير ذلك مما يترتب على الصلة من المصالح. فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا بهذا القيد، وهو وجود المصلحة. القسم الثالث هجر مباح، وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهذا الهجر مقيد بثلاثة أيام فأقل. والقول الراجح أن الهجر لا يجب ولا يسن ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا، لأن الهجر إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير. فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى الكفر، والدليل على ذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها لأنهم مؤمنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال حق المسلم ولم يقل حق المؤمن، لأن الإسلام أوسع من الإيمان، لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن وإما أن يجب على حسب ما تقتضيه المصلحة وعلى حسب عظم الدم. فإذا كان هذا الرجل الحالق للحية إذا هجرناه ارتدع وصار يمشي بين الناس غريبا لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، كان هجره سنة أو واجبة لأن هجره مفيد. أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره ونفر من أخيه المؤمن وحصلت الوحشة بينهما، فلا يسن الهجر هنا، بل لا ينبغي، ليس فقط لا يسن بل لا ينبغي. والمسبل لثيابه مجاهر بالمعصية، والذي يبدو أنه أعظم من حلق اللحية، أي الإسبال أعظم من حلق اللحية لأنه متوعد عليه، فهو من كبائر الذنوب. وأعظم أي الإسبال من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. وهذا الترتيب قد لا يراعيه ولا يلاحظه كثير من الناس، فهو قد يتسامح تماما مع المسبل فلا يدله ولا يعظه ولا ينصحه، وقد لا يفعل مثل هذا التسامح ولا يأتي بمثل هذه الرقة والرأفة مع من معصيته أقل، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: الذي يبدو أنه أي الإسبال أعظم من حلق اللحية، فهو من كبائر الذنوب وهو متوعد عليه، وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. المهم أن المذهب يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: واجب وسنة ومباح. ولكن الصحيح عند الشيخ رحمه الله أنه أي الهجر لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان فيه مصلحة. هذا بالنسبة لمن كان مسلما، أما غير المسلمين فلا يبدأون بالسلام، سواء كانوا غير منتسبين للإسلام كأن يصرحوا بأنهم نصارى أو يهود أو وثنيون، أو كانوا منتسبين للإسلام لكن بدعتهم تخرجهم من الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أهل الكتاب: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة. لكن إن سلم علينا نرد عليه السلام، فإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، وإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم. ففي المسألة ثلاثة احتمالات: إن سلم سلاما صريحا رددنا سلاما صريحا، إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، وإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: وإن قال السلام عليكم وأضغمه نقول عليكم. فهذه المسألة فيها ثلاثة احتمالات. ثم شرع في بيان الشرط الرابع: الشرط الأول أن تكون الدعوة أول مرة، والثاني أن يكون الداعي مسلما، والثالث أن يكون ممن يحرم هجره. فهذه ثلاثة شروط مرت. وأما الرابع فهو قوله إليها، أي إلى وليمة العرس، احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة. قال الإمام المصنف رحمه الله في بيان هذه الشروط فيما مر: وتجب في أول مرة، هذا شرط، إجابة مسلم، هذا شرط، يحرم هجره، هذا هو الشرط الثالث، الرابع إليها، أي إلى وليمة العرس، احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو الشاهد، أن تكون الدعوة إلى وليمة العرس احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة، كما قرر المصنف يقول إليها. ذهب بعض أهل العلم، وهو قول الظاهرية، إلى وجوب إجابة الدعوة ولو لغير الوليمة، لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق المسلم على المسلم في الحديث الذي مر: وإذا دعاك فأجب، فهذا من حقه عليه. وهذا عام كما يقول الظاهرية، يدخل فيه وليمة العرس وغيرها، وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب، لأن ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق للعام لا يقتضي التخصيص، كما مر كثيراً في ذكر هذه القاعدة بأمثلتها. أيضا الإجابة إلى الدعوة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكراع من البقر والغنم فهو مستدق الساق العاري من اللحم، والجمع أكرع وأكارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد يذكر، فيقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة صلى الله عليه وسلم، هو يزهد فيها. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من الكراع هو مما يزهد فيه من كل ذبيحة، ومستدق الساق العاري من اللحم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه لأجبت. فلو لم يكن من بركة الإجابة إلا أنه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجيب سيكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. ولاحظ أن الإنسان إذا أشعر نفسه أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو غيره فسيكون في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه إذا عود نفسه على الإخلاص لله سبحانه فسيكون الإخلاص دأبه في كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. وأما الشرط الخامس فهو قوله إن عينه. الشروط التي مرت أربعة: أن تكون الدعوة أول مرة، وأن يكون الداعي مسلما، وأن يكون ممن يحرم هجره، وأن تكون الدعوة إلى وليمة العرس. وأما الشرط الخامس فقوله إن عينه، أي عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان احضر وليمته، وعلم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب، مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال تفضلوا إلى وليمتي، علم من كلامه إن عينه أنه إن لم يعينه فلا يجب، مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال تفضلوا إلى وليمتي فإنه لا تجب إجابته لأنه لم يعينه، وإنما وجه الكلام للجميع، ولذلك الناس لا يعدون من تخلف عن هذه الدعوة كمن عين وتخلف، فمن عين وتخلف أشد. إذا عينه وقال يا فلان أنت مدعو لوليمتي، إذا تخلف فإنه يعاتب ويلحظ هذا التخلف. وأما إذا قال إن الدعوة عامة فتخلف فلان وفلان فإنه حينئذ لا يعاتب من تخلف لأن الدعوة عامة. فإذا إن عينه هذا هو الشرط الخامس، أي عين الداعي المدعو. ولم يكن ثم منكر، هذا هو الشرط السادس. وقوله ثم أي هناك. قال الشيخ رحمه الله ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة العلم فيقولون ثم، لأن ثم حرف عطف وثم ظرف والمعنى ولم يكن في مكان الدعوة منكر، والمنكر ما أنكره الشرع والعرف، والعبرة بإنكار الشرع، فما أنكره الشرع منكر ولو أقره العرف، لأن بعض الأعراف والعياذ بالله تقر المنكرات، وما أنكره الشرع فالعقل السليم والعرف السليم ينكره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم في الصحيح من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه. وكرهت أن يطلع عليه الناس لأن الناس ينكرونه، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومناهجهم مستقيمة. أما إذا كان المجيب قادرا على تغيير المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور، لأن الشرط السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله أن لا يكون في مكان الوليمة منكر. ولكن إذا كان المجيب للدعوة قادرا على تغيير المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور إجابة للدعوة ولتغيير المنكر، كأن يدعى رجل له قيمته العلمية أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام فيحضر وهو قادر على أن يغير هذا الحرام، فالحضور حينئذ عليه واجب لأنه قادر على تغيير المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه مسلم في الصحيح. وأما إذا لم يكن قادرا فالإجابة إلى الوليمة المحرمة حرام، ودليل هذا قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية. فالشروط ستة، وهناك شرط سابع ذكره بعضهم وهو ألا يكون ماله حراما، فإن كان حراما لم تجب الإجابة لتلك الدعوة، كأن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب. قال الشيخ الشارح رحمه الله والحقيقة أن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه، ولكنه محل اجتهاد من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي كما روى ذلك أحمد من طريق أنس رضي الله عنه، وأصله عند البخاري في الصحيح أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أهدتها اليهودية كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، مع أن اليهود أكالون للسحت والربا. ثم إن من ماله محرم هنا تحريمه لكسبه لا لعينه، وكسبه إثمه عليه، لكن إذا كانت إجابة من يتعامل بالربا والغش ونحو ذلك تغريه ويغر غيره فهنا لا يجاب. اشترط بعض العلماء ألا يكون في الإجابة دناءة، كأن تعلم أن المدعوين ناس من السفهاء والسفل، وأنت رجل محترم بين الناس، فإذا أجبت نزل قدرك وصار فيه ضرر عليه. قال الشيخ: لكن هذا الشرط أيضا ليس بصحيح، لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاظم، بل نقول احضر وانصح لعل الله ينفع بك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا نأتي إلى المسجد وفيه ناس نصلي معهم جنبا إلى جنب، فيهم دناءة وسفل، فأنا أمرت بالإجابة فأجيب ولا أترفع، ولا سيما إذا كان الترفع والعلو على هؤلاء لأجل أنهم فقراء فهذا أشد. اللهم إلا إذا كان حضور هذا الرجل مع هؤلاء يجلب إليه التهمة فهذا لا يجب عليه الحضور، ولكن رجل من كبار علماء المسلمين ودعي معهم أي مع هؤلاء فلا يمكن أن تلحقه التهمة، بل يقال جزاه الله خيرا، يمكن أن ينصحهم وينفعهم، ولكل مقام مقال. اشترط بعضهم ألا يلحقه ضرر بذلك، وهذا صحيح، لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فلو كان يخشى ضررا في ماله أو بدنه أو عرضه فإنه لا يجب عليه، وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات، لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر. فتخلص لنا من كلام المصنف رحمه الله 6 شروط: الأول أن تكون الدعوة أول مرة، الثاني أن يكون الداعي مسلما، الثالث أن يحرم هجره، الرابع أن يعين المدعو، الشرط الخامس أن لا يكون ثم منكر، الشرط السادس أن لا يكون عليه ضرر. ولكن يشترط أيضا شرط لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق، وهذا يضاف إلى الشروط التي مر ذكرها، وضد ذلك أن يكون حياء أو خجلا أو مجرد إعلام فلا يجب، كإنسان واقف عند البيت ومر به الشخص فقال لو تفضل، فهذه دعوة الغالب فيها أنها من غير صدق أي حياء فقط، إلا إذا علمنا أن هذا صديق له وأنه يرغب في الجلوس معه، فإن كانت حياء أو خجلا لم تجب الإجابة، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه بتحريم الإجابة حينئذ، يعني دعاك خجلا أو حياء وهو لا يريد أن تدخل أصلا ولا أن تجيب، فإن أجاب وقعت في الحرام. قال الشيخ رحمه الله: لأنه أحيانا يحرجك، وأحيانا تقول له عند الباب تفضل فيدخل، وأنت تود أن تنام مثلا أو تجلس إلى أهلك، وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم إلا في هذا الوقت، فبمجرد أن تقول تفضل يدخل، هذا لا يجوز، لو قيل بالتحريم لكان له وجه. فإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، كما في الصحيحين. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا يعرض لنا في حياتنا، فقال: البطاقات التي ترسل الآن تعيين أو لا؟ الجواب: إذا رأيت الاسم مطبوعا قلت هذا تعيين، وإذا رأيت أنهم لا يبالون وإنما ذلك عبارة عن مجاملة لأنك صاحب أو قريب بدليل أنهم لا يأتون ويقولون هل ستأتي هل أنت مشغول، فالظاهر للشيخ رحمه الله أن البطاقة صارت مثل دعوة الجفلة، إلا إذا كان هناك شيء آخر كقرابة، وإن لم تأته عد ذلك قطيعة، أو قال الناس لما لم يأتي إلى قريبة، فحينئذ كأنه تعيين. لما ذكر المصنف رحمه الله الشروط منطوقا ذكر مفهومها، فقال: فإن دعاه الجفلا، والجفلا دعوة العموم، كأن يقول هلموا أيها الناس، وهي مما يفتخر بها العرب، كما قال شاعرهم وهو طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر. ضد الجفلة وهي دعوة العموم النقرة، كأنه ديك ينقر فيأخذ هذه الحبة ويدع هذه، فكذلك في الدعوة المعينة وهي النقرة فهي أن يعين، والجفلة أن يعمم، وأما الآدب فهو صاحب المأدبة. فإذا دعا الجفلة يقول المؤلف كرهت الإجابة، والتعليل أن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو ومفاخرة ومباهاة للداعي. قال الشيخ رحمه الله هذا التعليل عليه، والصحيح أنها لا تكره بل هي جائزة، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنس رضي الله عنه وقال له ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت، كما في الصحيحين. فعين في الأول فلانا وفلانا ثم عمم ومن لقيت، فالصحيح أن الإجابة ليست مكروه. قال بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب، لأنك إذا دعوت الناس جميعا وتخلف واحد قال الناس هذا مترفع ومتكبر. صحيح أن الإجابة لا تجب على كل واحد لأن الدعوة عامة فهي تشبه فرض الكفاية، ولكن لا نقول إنها مكروهة، بل الصواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة. لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب. فإن دعاه الجفل أو في اليوم الثالث فإنه تكره الإجابة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الوليمة في يوم الثالث رياء وسمعة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ولكنه حديث ضعيف. وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافا، فالإجابة تكون مكروهة. ولكن إذا لم تكن رياء وسمعة، أي إذا لم تكن الدعوة في اليوم الثالث، إذا لم تكن رياء وسمعة كأن يكون له أقارب وما حضروا إلا في اليوم الثالث، فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها، لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف. ولكن ينبغي لمن أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى، لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن يكون فيها دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة، كأن يكون قريبا أو صديقا أو جارا. أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، فإن دعاه الجفلة هي الدعوة العامة من غير تعيين، أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. الذمي هو اليهودي أو النصراني، وعلى الصحيح غيرهما ممن عقدت له الذمة بأن يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية، فالإسلام مسيطر عليه وهو خاضع لأحكام الإسلام وله حقوق. فإذا دعاك لوليمة العرس فالمذهب يكره، أي تكره الإجابة. قالوا لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراؤهم، فلا تنبغي إجابتهم، وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذا نظر، أي في هذا الذي قرره المذهب نظر، والصواب أنه لا تكره إجابتهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب دعوة يهودي. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن إجابة دعوة الذمي فقال نعم، وهذا هو الصحيح، فهي لا تجب ولكن تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم ومصلحة، وهذا في إجابتهم في الأمور العادية كالزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك. وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز، فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام، لأن عيد الميلاد من شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضاها الله عز وجل. وهكذا نقول في تهنئتهم، فما يهنؤون بأعيادهم، لأن معنى ذلك الرضا، بل ذلك أعظم من الرضا. وعليه فنقول في مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس الصحيح عدم الكراهة، لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم أن المباح إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، وإذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها، وإذا كان وسيلة لمستحب صار مستحبا. فالبيع حلال، قال تعالى وأحل الله البيع، وقد يكون البيع واجبا، كما لو رأيت مضطرا يريد شراء طعام لينقذ نفسه فالبيع له واجب، وكما لو أردت أن تشتري ماء للوضوء للصلاة فالشراء واجب، وإذا أردت شراء طيب لتتطيب به لصلاة الجمعة فالشراء مستحب. ولو أراد رجل شراء سلم يتسلق به بيوت الناس لسرقتها فالشراء حرام. ولو أراد الإنسان شراء باصل على القول بكراهته فيكون الشراء مكروها، والصحيح أنه لا يكره لأن البصل حلال. فإذا المباح كما قال الشيخ رحمه الله في بعض النسخ كالعجين يتشكل، المباح كالعجين يتشكل، إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، وإذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها، وإذا كان وسيلة لمستحب صار مستحبا. قال الإمام المصنف رحمه الله: ومن صومه واجب دعا وانصرف، أي أن من صومه واجب فإنه يجيب الدعوة ولكن لا يأكل، لأنه لا يجوز قطع الصوم الواجب، كإنسان عليه قضاء من رمضان فدعي إلى الوليمة وهو صائم، وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى الوليمة وهو صائم، وكإنسان عليه فدية لفعل محظور صيام 3 أيام فدعي وهو صائم، فكل هؤلاء يحضرون ولكن لا يأكلون، لأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه، لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في واجب وجب عليه إتمامه، ومن شرع في نفل لم يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمرة، وكذلك الجهاد على قول بعض أهل العلم، ولكن يدعو للداعي بما يناسب، إن كان يعرف الوارد فهو أفضل، وإن كان لا يعرفه فيدعو بما يناسب، ولكنه يجيب على كل حال. ومن صومه واجب دعا وانصرف، هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة؟ هو لن يأكل، وإنما يدعو ويبقى على صيامه. هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة أو بعدها؟ أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه ينصرف قبل ذلك ولا يبقى، بل يدعو وينصرف، لأنه إذا بقي مع الناس ولم يأكل ربما يخشى عليه من الرياء، وإذا أخبر الناس بأن صومه عن واجب فقد لا يكون لائقا. ولكن لو قيل إن هذا يرجع لحال الإنسان، إن كان يفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في الأكل ولكن لا يأكل، فيقدم لجلسائه مثلا، لهذا يقدم له إداما، ولهذا لحما، ولهذا يقدم خبزا، فربما لا يشعر به، لأن الإنسان الذي يفقد كأن يكون جارا أو قريبا أو صديقا حميما، إذا لم يأت تكلم الناس وقالوا لما لم يأتي جاره أو قريبه أو صديقه وما أشبه ذلك، والإنسان ينبغي له أن يكف ألسنة الناس عن نفسه، هذا مهم جدا، الإنسان ينبغي له أن يكف ألسنة الناس عن نفسه. قوله صومه واجب مبتدأ وخبر، وهي صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب، لأن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وهذه صلة الموصول، صومه واجب ومن صومه واجب، ولا تصح أن تكون من شرطية لأنها دخلت على جملة اسمية، ولكن لها جواب، وذلك أن الاسم الموصول لما كان يشبه اسم الشرط في العموم صار له جواب كجواب الشرط، وهو هنا دعا وانصرف. ومنه قولهم الذي يجيئني فله درهم، فالذي مبتدأ وله درهم خبره، وقرنت بالفاء لأن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه في الجواب. قوله دعا وانصرف، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه أحمد ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله فليصلي أي فليدعو. فإن قال قائل: أنتم تقولون إن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، والصلاة حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة، فلماذا قلتم فليصلي أي فليدعو؟ الجواب إن الكلمات يعين معناها السياق وقرائن الأحوال. ومن المعلوم هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد من الإنسان الصائم الذي يدعى فيجيب أن يصلي الصلاة المعروفة، لأنه لا معنى لذلك، وإنما المعنى أن يدعو لهم لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. قال المصنف رحمه الله: والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفل يفطر إن جبر، يعني أن الصائم المتنفل كصيام أيام البيض أو الاثنين والخميس أو صيام ستة أيام من شوال أو صيام عشر ذي الحجة أو عاشوراء وما أشبه، المتنفل يجيب الدعوة، ولكن هل يفطر أو لا يفطر؟ المصنف ذكر أن فيه تفصيلا، إن جبر قلب الداعي وأدخل السرور عليه فإنه يفطر، وإن لم يجبر كأن يكون الداعي لا يهتم أكل أو ما أكل، المهم أن يجيب الدعوة، فإن الأفضل ألا يفطر ويتم صومه، لأن صومه نفل ولا ينبغي أن يقطع نفله إلا لغرض صحيح ولا غرض هنا يصح، لأن الداعي لا يهمه أكل أو لم يأكل، ولربما كان الذي يهمه ألا يأكل، المهم أن يحفظ. ففي هذه الحال يتم صومه ولا يفطر، لأن صومه نفل ولا ينبغي أن يقطع نفله إلا لغرض صحيح. قال المصنف ولا يجب الأكل، أي أكل المدعو ليس بواجب، وإنما الواجب الحضور فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه، إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكل، والحديث السابق يدل على وجوب الأكل لقوله فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن يقال إن الخيار إذا لم يترتب على ترك الأكل مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل، فإذا لم يترتب على ترك الأكل مفسدة فهو مخير بين أن يأكل وأن لا يأكل، فإن ترتب على ترك الأكل مفسدة فلا شك في وجوب الأكل، كرجل صنع وليمة شاة أو شاتين أو أكثر وجهزها وأذن لهم في الأكل، فقالوا لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين، وإنما يجب علينا الحضور وقد حضرنا، وهو قد تكلف كما ترى، ويقول هؤلاء القوم لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين. فهذا فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معتزل من القوم ناحية وقال إني صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. وهذا أخرجه البيهقي والطيالسي والطبراني في الأوسط، وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في الإرواء. فهذا حديث حسن بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا تكلف لك أخوك فعليك أن تجبر خاطره وأن تأكل عنده. اعتزل رجل ناحية وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. فالصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب كما مر، أو من يتضرر بالأكل، لأن بعض الناس قد يكون مريضا بمرض يحتاج إلى حمية فلا يستطيع أن يأكل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء أكل وإن شاء ترك يحمل على الصائم أو على إذا لم يكن في ذلك مضر، وإلا فلا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة، أن يدعو الناس ويحضروا ثم يقول الأكل غير واجب. ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه، قال وإلى الآن هذا الأمر موجود، ولذلك يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيرا ويسمونها الملحة، يعني أنك تمالح وتأكل، ومعنى ذلك أننا أمناك، يعني إن أكلت طعامنا أمناك، وأما إذا رفعت يدك وقبضتها ولم تأكل فنحن على حذر منك وإشفاق. وهذا موجود إلى يوم الناس هذا عند القرويين وعند العرب في البوادي وعند غيره. ولنا أن نقول إن الأكل فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فالباقي لا يجب عليهم الأكل وهو الصواب. أما أن نقول لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظر. قال المصنف رحمه الله وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. هذا أمر مهم يتعلق بإجابة الدعوات، متى تأكل ومتى يصير الطعام الذي يقدم إليك في الوليمة أو إلى الناس متى يصير مأذونا فيه؟ إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني على إذن صريح بأن يقول الداعي تفضل كل، فإذا قال ذلك أبيح الأكل. أو قرينة، أي إذا دلت القرينة والعرف والعادة على أنه إن قدم الطعام بهذه الصفة فإنه إذن في الأكل فلك أن تأكل. وعادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظ صريحة، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل وأخذت أنت في الطعام هبشا ونهشا عد ذلك جشعا، كما قال الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذه لامية العرب للشنفرة، وهي عظيمة جدا، كانوا يروونها للصغار حتى ينشأوا على ما فيها من الاعتزاز بهذه الآداب التي أقرها دين الإسلام العظيم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. فما دام الداعي لم يقل تفضلوا فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذن، لا يحتاج إلى لفظ صريح. والحاصل أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليه. وإباحته، فلو أن أحدا أخذ شيئا من الطعام قبل الإذن أو القرينة كان ذلك حراما. كثير جدا من الأمور الشرعية يستهين بها الخلق، يعني إذا قدم الطعام ولم يأذن لك بعد والطعام لم يكتمل، إن مددت فأخذت شيئا كان حراما. فلو أن أحدا أخذ شيئا من الطعام قبل الإذن أو قبل القرينة كان ذلك حراما. الناس لا يرون هذا حراما، وإنما يرونه سوء أدب بتقدمه قبل الإذن، ولكن ظاهر كلام المؤلف أن الإباحة لا تكون إلا بصريح الإذن أو القرين. قال: ومن هنا نأخذ مسألة مهمة، أنه إذا دعاك إنسان وجئت إلى البيت ووجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك فيه، فهل يحتاج إلى إذن أو أن فتح الباب يعتبر إذنا؟ هذا أيضا عند الناس إذن عرفي، فلو جئت بعد العشاء الآخرة ووجدت الباب مفتوحا فهو إذن، ولكن لا شك أن الأفضل أن يستأذن، لأنه قد تكون إحدى النساء في فناء البيت ونحوه. أما إذا صرح وقال: إذا وجدتم الباب مفتوحا فادخلوا، أو وجد المفتاح على الباب كما كان في الزمن السابق يتركون المفاتيح على الأبواب، فهذا إذن صريح. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. إن علم، الضمير يعود على المدعو، ثم في قوله أن ثم منكر، ثم ظرف مكان يشار بها للبعيد، مبني على الفتح في محل نصب متعلق بمحذوف خبر مقدم. وإن كان ثم منكر أو علم أن ثم منكر، منكرا اسم أن مؤخر، والمنكر كل ما حرم الشرع. فإذا علم مثلا أن في هذه الوليمة اختلاطا للرجال بالنساء، أو أن بها آلات لهو أو تصويرا وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر، لأنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم أنه إذا أنكر قل، فيحضر وجوبا لسببين: الأول أنه دعوة وليمة عرس، الثاني أن فيها إزالة لمنكر أو تقليلا له، وإزالة المنكر أو تقليله واجب. مثال ذلك أن يكون رجل له هيبة وقيمة، بحيث إذا علم بالمنكر وأمر بإزالته أطاعوه، فهذا يجب عليه الحضور، وإلا أبى، أي وإلا يقدر على تغيير المنكر امتنع من الحضور. هل يذكر السبب أو لا يذكره؟ الأولى أن يبين السبب الذي لأجله تخلف عن إجابة الدعوة لأمور: الأول لبيان عذره، والثاني لردع هؤلاء، والثالث لأنه ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم، فإذا قال لا أحضر لأن عندكم كذا وكذا وبين لهم أن هذا محرم فعسى أن يكفوا عنه. وتبيين الأسباب في الأمور التي تستنكر مما جاء به الشرع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فهذا بيان لسبب ينكره الشرع، وهذا مما جاء به الشرع. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه الدارمي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، هو حديث صحيح. فيقول: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا، لأجل أن يعذر. وقوله وإلا أبى وجوبا أو جوازا، يعني امتنع عن شهود الوليمة التي فيها المنكر امتناعا واجبا أو امتناعا جائزا. وجوبا ما دام يعرف أن ثم منكرا ولا يقدر على تغييره فيحرم عليه الحضور، فإذا قال أنا أحضر وأكره بقلبي ولا أشاركهم نقول هذا ليس بصحيح، لأنك لو كرهت بقلبك لما بقيت، فكل ما يكره الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا مكرها، لا يمكن أن يكون كارها له بقلبه وأن يظل ملابسا له مع هذه الكراهة في القلب وهي مدعاة، لا يمكن أن يكون صادقا في ذلك، لأنه لو كانت الكراهة في القلب بصدق لزال عن مكان هذا المنكر ما دام قادرا على ذلك، لأنك لو كرهت بقلبك لما بقيت، فكل ما يكره الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا مكره. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلو قال قائل إذا لم أحضر ترتب على هذا قطيعة رحم، يعني كان ثم منكر وهو بيقين لا يستطيع أن يغيره، ولكنه يقول إذا لم أحضر ترتب على تخلفي قطيعة رحم، كما لو كان صاحب الوليمة من أقاربه وعندهم منكر ودعاهم فإذا لم يجب غضب عليه وتقطعت الصلة بينهما. الجواب ولو أدى إلى قطيعة الرحم، لأن الله تعالى قال في الوالدين وهما أقرب الأرحام وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فلا يحل. وربما يكون امتناعه عن الحضور لوليمة قريبه المشتملة على المحرم سببا لهداية قريبه، فيعتب على نفسه ويوبخ نفسه ويقول إنه بفعله هذه المعصية اكتسب هجران قريبه فيرتدع. وكثيرا ما يقع مثل ذلك، إذا هجر الإنسان قريبه أو صاحبه سابقا فإنه يراجع نفسه ويتأمل وربما يرجع عما كان عليه من المعصية. المهم أنه لا يجوز الحضور ولو أدى ذلك إلى قطيعة الرحم، والقاطع للرحم هو الداعي إذا قطعت الرحم. قال المصنف رحمه الله وإن حضر ثم علم به أزاله، أي وإن حضر المدعو ثم علم بالمنكر أزاله وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وإن حضر ثم علم بالمنكر أزاله فإن دام لعجزه عنه انصرف، فإن دام المنكر لعجزه عنه اللام للتعليل يعني من أجل عجزه عن تغييره انصرف، هذا جواب الشرط. وينصرف وجوبا يعني لم يعلم أن ثم منكرا فذهب فوجد المنكر وهو لا يستطيع أن يغيره، ليس له أن يبقى بل عليه أن ينصرف وجوبا، انصرف وجوبا لأنه لا يمكن أن يقعد مع قوم على منكر. ودليل ذلك ما سبق وهو قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فحينئذ يجب عليه أن ينصرف. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، أي علم بالمنكر بعد حضوره فيخير بين البقاء والانصراف لأنه لا يشاهد المنكر ولا يسمعه فلا إثم عليه، وله أن ينصرف تعزيرا لهؤلاء الذين فعلوا المنكر. وأيهما أولى، أن ينصرف أو يبقى؟ في حالة ما إذا كان هنالك منكر ولكنه لا يسمعه ولا يراه ولكن علم بوجوده مع عدم سمعه وعدم رؤيته إياه، أيهما أولى أن ينصرف أو يبقى؟ الجواب على حسب المصلحة، لأن التخيير هنا ليس تخيير تشح ولكنه تخيير مصلحة، لأن المقصود بذلك مصلحة الغير، وكل ما كان المقصود به مصلحة الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي. فإذا كان في انصرافه ردع لهم ولغيرهم فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف، وقد يكون عدم الانصراف أحيانا أولى بحسب الحال، فلو فرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم، فهنا قد نقول بقاؤه أولى لأنه لم يرى ولم يسمع، ولكنه يعظ وينصح وينكر، فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. وإذا كان هذا الرجل كبيرا كعالم أو مسؤول ينظر إليه إذا انصرف ويرون أن هذا من أعظم التعزير، فإنه حينئذ يجب أن ينصرف لما في ذلك من إزالة المنكر. وأما إن كان من عامة الناس إذا انصرف أو لم ينصرف لم يؤبه له، فهذا قد نقول بأنه مخير، وقد نقول بأنه إذا رأى من نفسه أن الانصراف أحسن لقلبه وأتقى لربه انصرف، وإن علم به، فإن ظن ولم يعلم فالأصل وجوب الإجابة فيحضر، ثم إن تحقق ظنه فإن قدر على تغييره غيره وإلا انصرف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الصداق وشرع في باب وليمة العرس. ووليمة العرس هذا التركيب من باب إضافة الشيء إلى سببه، والعرس النكاح، والوليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع، والوليمة في الحقيقة جامعة للأمرين، ففيها اجتماع وفيها إتمام، ولكنها نقلت من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الطعام الذي يصنع وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد، وإن كان أصلها الاجتماع والتمام. ومنه قول الناس الآن هذا شيء والم أي تام، ومنه التأم القوم يعني اجتمعوا، ولكنها نقلت بالعرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يصنع في أيام العرس. وهناك ولائم يجتمع عليها الناس غير وليمة العرس، منها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم. فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، وأن يصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين، فهذه محرمة، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني والبوصيري. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة. ومن الولائم المحرمة الوليمة على العزف والغناء والرقص، فهذه أيضا حرام. ومن الولائم ما هو مكروه، والوليمة المكروهة هي الوليمة الثانية للعرس، لأن فيها نوعا من الإسراف. وأيضا هنالك وليمة مباحة، وهي سائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما يصر، فهي من قسم المباح وليس من قسم البدعة كما ظنه بعض الناس، كالوليمة للختان فهذه مباحة، لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس تسن بشاة فأقل. تسن هذا حكم الوليمة أي أنها مندوبة، وهذا هو القسم الرابع من أقسام الوليمة، وهي وليمة العرس لأول مرة. ودليل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية. فأما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم، كما أخرج ذلك البخاري والترمذي، وهذا فعل أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، قال له أولم. وأما الفعلية فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على نساء. فقال المصنف مبينا حكم وليمة العرس، قال: تسن، وقيل واجبة للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السابق، والجمهور يرون أنها سنة، وقالوا الذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بالمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب، لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب، وليس دفعا لزكاة أو هي نذر فتكون واجبة، وإنما هو سرور فلا تكون الوليمة واجبة. وكذلك الطعام لا يكون واجبا، لأنه طعام بمناسبة سرور حادث، فلا يكون واجبا لأنه لا يقتضي الوجوب. الحكمة منها، أي من الوليمة، إعلان النكاح وإظهاره حتى يتميز عن السفاح. ومن الحكم أيضا إطعام الفقراء وصلة الأقارب والأرحام وما يحدث فيها، أي في الوليمة، من السرور، ويكون جبرا لخاطر الزوجة وجبرا لخاطر أوليائها إلى غير ذلك من الحكم التي تتضمنها. والوليمة وليمة العرس مشروعة في حق الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم، ولم يقل لأصهاره أولموا. ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة، ويندر جدا أن المرأة تطلب الرجل. فالوليمة وليمة العرس مشروعة في حق الزوج. قال المصنف رحمه الله: تسن، أي وليمة العرس، بشاة فأقل، فتسن لكن بقدر لا يزيد على شاة، بخبز، بحيس، بتمر وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الوليمة من النفقة الراجعة للعرف، فتسن بما يقتضيه العرف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإسراف، فإذا وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو مكروه. قال المصنف رحمه الله: بشاة فأقل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاة. والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه يجعل كما ترى القدر الأعلى شاة، فيقول: تسن بشاة فأقل. فالسقف هو الشاة، لا يرتفع على ذلك ولا يزيد عليه، وإنما ينزل عنه إن شاء وإن أراد، بخبز، بحيس، بتمر، بما أشبه. وأما دليلهم على أنها لا تزيد على شاة فهو الحديث: أولم ولو بشاة. الحديث لا يدل على ما قالوا وما ذهبوا إليه، بل يدل على أن أقل شيء شاة. ولم يأتي هذا التعبير في اللغة العربية مرادا به بيان الأكثر، وإنما يأتي في اللغة العربية مرادا به الأقل. فالصواب أنها للغني ولو بشاة، فإن كان غناه كبيرا يجعل شاتين أو ثلاثا على حسب حاله والعرض، ولكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة، فالإسراف محرم والمباهاة مكروه. قال المصنف رحمه الله: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم الوليمة إلى بيان حكم الإجابة إليها إذا دعي، وأخذ يعدد الشروط. قال: تجب، وتجب فعل مضارع فاعله قوله إجابة. وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هناك دعوة، وإلا فلا تجب الإجابة. قال: تجب أول مرة، أي صنعت أول مرة، احترازا من الوليمة الثانية والثالثة والرابعة وما فوق ذلك. وتجب في أول مرة إجابة مسلم احترازا من الكافر، فالكافر لا تجب إجابته. فلو كان عندك جار من الكفار وحصل عنده زواج ودعاك إلى وليمته، فإن إجابته لا تجب، ولكنها تجوز، لأن إجابة دعوة الكافر جائزة، إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية فإنها تحرم الإجابة إليه كأعيادهم، لأن إجابته لها معناه الرضا بها، وهي تفعل على سبيل التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقره. ولهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، لأن الرضا بشعائر الكفر أمره عظيم والعياذ بالله. وأما مناسباتهم غير الدينية كالولد والزواج، فمن أهل العلم من يقول إن تهنئتهم بها جائزة، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو دفع مضرة، أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه. وأما تشييع جنائزهم فلا يجوز. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، فأفادنا أن من المسلمين من لا يحرم هجره، وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول من يجب هجره، وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته إذا لم ينتهي إلا بالهجر، فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا، لأن في الهجر فائدة وهو ترك الدعوة إلى البدعة. فإذا وجدنا شخصا يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أو إلى أن الله تعالى في كل مكان، وجب علينا أن نهجره، فلا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام ولا نجيب دعوته ولا نتحدث إليه حديث الصديق، لأن هجره هنا فيه مصلحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بهجر من فعل محرما، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، كما في الصحيحين: وفاعل المحرم أهون ممن يدعو إلى البدعة، لأن البدعة تستمر بالدعوة إليها وفاعل المحرم فعله وانتهى. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهجر من فعل محرما، فكيف بصاحب البدعة الداعي إلى بدعته؟ فهذا القسم يجب هجره. وأما القسم الثاني فمن هجره سنة، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحة، كهجر إنسان يحلق لحيته، فإذا رأينا شخصا قد أصر على ذلك وكان في هجره مصلحة وهو الرجوع إلى حظيرة السنة، فالهجر هنا سنة حتى يرجع. وكذلك يقال في شارب الدخان والموظف في جهات ربوية، ولا نقول إن الهجر واجب، لأننا لا نتحقق بذلك الهجر ترك المحرم، فلو تحققنا بالهجر ترك المحرم لكان الهجر واجبا، فيكون من القسم الأول. إذن هنا الهجر سنة بشرط المصلحة، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. فإن لم يكن مصلحة صار الهجر حراما، إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد. وأما ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقا فغلط ومخالف للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وفاعل المعصية أخ لك مهما فعل من الكبائر إلا إذا كفر، وعلى هذا فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود المصلحة، حتى من أجل عقد الصلة الدعوية، من أجل بيان الأمر وتحقيق إقامة الحجة، إلى غير ذلك مما يترتب على الصلة من المصالح. فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا بهذا القيد، وهو وجود المصلحة. القسم الثالث هجر مباح، وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهذا الهجر مقيد بثلاثة أيام فأقل. والقول الراجح أن الهجر لا يجب ولا يسن ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا، لأن الهجر إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير. فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى الكفر، والدليل على ذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها لأنهم مؤمنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال حق المسلم ولم يقل حق المؤمن، لأن الإسلام أوسع من الإيمان، لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن وإما أن يجب، على حسب ما تقتضيه المصلحة وعلى حسب عظم الدم. فإذا كان هذا الرجل الحالق للحية إذا هجرناه ارتدع وصار يمشي بين الناس غريبا لا يسلم عليه، ولا يرد سلامه فيخجل ويعفي لحيته كان هجره سنة أو واجبة، لأن هجره مفيد. أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره ونفر من أخيه المؤمن وحصلت الوحشة بينهما فلا يسن الهجر هنا، بل لا ينبغي، ليس فقط لا يسن بل لا ينبغي. والمسبل لثيابه مجاهر بالمعصية، والذي يبدو أنه أعظم من حلق اللحية، أي الإسبال أعظم من حلق اللحية، لأنه متوعد عليه فهو من كبائر الذنوب. وأعظم أي الإسبال من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. وهذا الترتيب قد لا يراعيه ولا يلاحظه كثير من الناس، فهو قد يتسامح تماما مع المسبل فلا يدله ولا يعظه ولا ينصحه، وقد لا يفعل مثل هذا التسامح ولا يأتي بمثل هذه الرقة والرأفة مع من معصيته أقل، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، الذي يبدو أنه أي الإسبال أعظم من حلق اللحية، فهو من كبائر الذنوب وهو متوعد عليه، وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. المهم أن المذهب يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: واجب وسنة ومباح. ولكن الصحيح عند الشيخ رحمه الله أنه أي الهجر لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان فيه مصلحة. هذا بالنسبة لمن كان مسلما، أما غير المسلمين فلا يبدأون بالسلام، سواء كانوا غير منتسبين للإسلام كأن يصرحوا بأنهم نصارى أو يهود أو وثنيون، أو كانوا منتسبين للإسلام لكن بدعتهم تخرجهم من الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في أهل الكتاب: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة. لكن إن سلم علينا نرد عليه السلام، فإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، وإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم. ففي المسألة ثلاثة احتمالات: إن سلم سلاما صريحا رددنا سلاما صريحا، إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، وإن قال السلام عليكم قلنا وعليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: وإن قال السلام عليكم وأضغمه نقول وعليكم. فهذه المسألة فيها ثلاثة احتمالات. ثم شرع في بيان الشرط الرابع: الشرط الأول أن تكون الدعوة أول مرة، والثاني أن يكون الداعي مسلما، والثالث أن يكون ممن يحرم هجره. فهذه ثلاثة شروط مرت. وأما الرابع فهو قوله إليها، أي إلى وليمة العرس، احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة. قال الإمام المصنف رحمه الله في بيان هذه الشروط فيما مر وتجب في أول مرة: هذا شرط، إجابة مسلم هذا شرط، يحرم هجره هذا هو الشرط الثالث، الرابع إليها أي إلى وليمة العرس، احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو الشاهد، أن تكون الدعوة إلى وليمة العرس احترازا مما لو دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تجب الإجابة، كما قرر المصنف يقول إليها. ذهب بعض أهل العلم، هو قول الظاهرية، إلى وجوب إجابة الدعوة ولو لغير الوليمة، لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق المسلم على المسلم في الحديث الذي مر: وإذا دعاك فأجب، فهذا من حقه عليه. وهذا عام كما يقول الظاهرية، يدخل فيه وليمة العرس وغيرها، وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب، لأن ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق للعام لا يقتضي التخصيص، كما مر كثيرا في ذكر هذه القاعدة بأمثلتها. أيضا الإجابة إلى الدعوة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكراع من البقر والغنم فهو مستدق الساق العاري من اللحم، والجمع أكرع وأكارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد يذكر، فيقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة صلى الله عليه وسلم، هو يزهد فيها. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من الكراع هو مما يزهد فيه من كل ذبيحة، ومستدق الساق العاري من اللحم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه لأجبت. فلو لم يكن من بركة الإجابة إلا أنه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجيب سيكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. ولاحظ أن الإنسان إذا أشعر نفسه أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو غيره، فسيكون في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه إذا عود نفسه على الإخلاص لله سبحانه فسيكون الإخلاص دأبه في كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص أجمعين. وأما الشرط الخامس فهو قوله: إن عينه. الشروط التي مرت أربعة: أن تكون الدعوة أول مرة، وأن يكون الداعي مسلما، وأن يكون ممن يحرم هجره، وأن تكون الدعوة إلى وليمة العرس. وأما الشرط الخامس فقوله: إن عينه، أي عين الداعي المدعو بأن قال: يا فلان احضر وليمته، وعلم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب، مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال: تفضلوا إلى وليمتي، علم من كلامه إن عينه أنه إن لم يعينه فلا يجب، مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال: تفضلوا إلى وليمتي، فإنه لا تجب إجابته لأنه لم يعينه، وإنما وجه الكلام للجميع. ولذلك الناس لا يعدون من تخلف عن هذه الدعوة كمن عين وتخلف، فمن عين وتخلف أشد. إذا عينه وقال: يا فلان أنت مدعو لوليمتي، إذا تخلف فإنه يعاتب ويلحظ هذا التخلف. وأما إذا قال: إن الدعوة عامة، فتخلف فلان وفلان، فإنه حينئذ لا يعاتب من تخلف لأن الدعوة عامة. فإذا إن عينه، هذا هو الشرط الخامس، أي عين الداعي المدعو. ولم يكن ثم منكر، هذا هو الشرط السادس. وقوله ثم أي هناك، قال الشيخ رحمه الله: ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة العلم فيقولون ثم، لأن ثم حرف عطف وثم ظرف، والمعنى ولم يكن في مكان الدعوة منكر، والمنكر ما أنكره الشرع والعرف، والعبرة بإنكار الشرع، فما أنكره الشرع منكر ولو أقره العرف، لأن بعض الأعراف والعياذ بالله تقر المنكرات، وما أنكره الشرع فالعقل السليم والعرف السليم ينكره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم في الصحيح من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه. وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس ينكرونه، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومناهجهم مستقيمة. أما إذا كان المجيب قادرا على تغيير المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور، لأن الشرط السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله أن لا يكون في مكان الوليمة منكر. ولكن إذا كان المجيب للدعوة قادرا على تغيير المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور إجابة للدعوة ولتغيير المنكر، كأن يدعى رجل له قيمته العلمية أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام فيحضر وهو قادر على أن يغير هذا الحرام، فالحضور حينئذ عليه واجب لأنه قادر على تغيير المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح. وأما إذا لم يكن قادرا فالإجابة إلى الوليمة المحرمة حرام، ودليل هذا قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية. فالشروط ستة، وهناك شرط سابع ذكره بعضهم وهو ألا يكون ماله حراما، فإن كان حراما لم تجب الإجابة لتلك الدعوة، كأن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب. قال الشيخ الشارح رحمه الله والحقيقة أن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه، ولكنه محل اجتهاد من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي كما روى ذلك أحمد من طريق أنس رضي الله عنه وأصله عند البخاري في الصحيح، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أهدتها اليهودية كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، مع أن اليهود أكالون للسحت والربا. ثم إن من ماله محرم هنا تحريمه لكسبه لا لعينه، وكسبه إثمه عليه، لكن إذا كانت إجابة من يتعامل بالربا والغش ونحو ذلك تغريه ويغر غيره فهنا لا يجاب. اشترط بعض العلماء ألا يكون في الإجابة دناءة، كأن تعلم أن المدعوين ناس من السفهاء والسفل، أنت رجل محترم بين الناس فإذا أجبت نزل قدرك وصار فيه ضرر عليه. قال الشيخ لكن هذا الشرط أيضا ليس بصحيح، لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاظم، بل نقول احضر وانصح لعل الله ينفع بك. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا نأتي إلى المسجد وفيه ناس نصلي معهم جنبا إلى جنب فيهم دناءة وسفل، فأنا أمرت بالإجابة فأجيب ولا أترفع، ولا سيما إذا كان الترفع والعلو على هؤلاء لأجل أنهم فقراء فهذا أشد. اللهم إلا إذا كان حضور هذا الرجل مع هؤلاء يجلب إليه التهمة فهذا لا يجب عليه الحضور، ولكن رجل من كبار علماء المسلمين ودعي معهم أي مع هؤلاء فلا يمكن أن تلحقه التهمة، بل يقال جزاه الله خيرا، يمكن أن ينصحهم وينفعهم ولكل مقام مقال. اشترط بعضهم ألا يلحقه ضرر بذلك، وهذا صحيح، لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فلو كان يخشى ضررا في ماله أو بدنه أو عرضه فإنه لا يجب عليه، وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات، لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر. فتخلص لنا من كلام المصنف رحمه الله ستة شروط: الأول أن تكون الدعوة أول مرة، الثاني أن يكون الداعي مسلما، الثالث أن يحرم هجره، الرابع أن يعين المدعو، الشرط الخامس أن لا يكون ثم منكر، الشرط السادس أن لا يكون عليه ضرر. ولكن يشترط أيضا شرط لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق، وهذا يضاف إلى الشروط التي مر ذكرها، وضد ذلك أن يكون حياء أو خجلا أو مجرد إعلام فلا يجب، كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال لو تفضل، فهذه دعوة الغالب فيها أنها من غير صدق أي حياء فقط، إلا إذا علمنا أن هذا صديق له وأنه يرغب في الجلوس معه، فإن كانت حياء أو خجلا لم تجب الإجابة، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه بتحريم الإجابة حينئذ، يعني دعاك خجلا أو حياء وهو لا يريد أن تدخل أصلا ولا أن تجيب، فإن أجاب وقعت في الحرام. قال الشيخ رحمه الله لأنه أحيانا يحرجك وأحيانا تقول له عند الباب تفضل فيدخل، وأنت تود أن تنام مثلا أو تجلس إلى أهلك وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم إلا في هذا الوقت، فبمجرد أن تقول تفضل يدخل، هذا لا يجوز، لو قيل بالتحريم لكان له وجه. فإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله كما في الصحيحين. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا يعرض لنا في حياتنا، فقال: البطاقات التي ترسل الآن تعيين أو لا؟ الجواب: إذا رأيت الاسم مطبوعا قلت هذا تعيين، وإذا رأيت أنهم لا يبالون وإنما ذلك عبارة عن مجاملة لأنك صاحب أو قريب بدليل أنهم لا يأتون ويقولون هل ستأتي هل أنت مشغول، فالظاهر للشيخ رحمه الله أن البطاقة صارت مثل دعوة الجفلة، إلا إذا كان هناك شيء آخر كقرابة، وإن لم تأته عد ذلك قطيعة، أو قال الناس لما لم يأتي إلى قريبة، فحينئذ كأنه تعيين. لما ذكر المصنف رحمه الله الشروط منطوقا ذكر مفهومها، فقال: فإن دعاه الجفلا، والجفلا دعوة العموم، كأن يقول هلموا أيها الناس، وهي مما يفتخر بها العرب، كما قال شاعرهم وطرفة ابن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. ضد الجفلا وهي دعوة العموم النقرة، كأنه ديك ينقر فيأخذ هذه الحبة ويدع هذه، فكذلك في الدعوة المعينة وهي النقرة، فهي أن يعين، والجفلة أن يعمم، وأما الآدب فهو صاحب المأدبة. فإذا دعا الجفلة يقول المؤلف كرهت الإجابة، والتعليل أن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو ومفاخرة ومباهاة للداعي. قال الشيخ رحمه الله: هذا التعليل عليه، والصحيح أنها لا تكره بل هي جائزة، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنس رضي الله عنه وقال له: ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت، كما في الصحيحين، فعين في الأول فلانا وفلانا ثم عمم ومن لقيت، فالصحيح أن الإجابة ليست مكروه. قال: بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب، لأنك إذا دعوت الناس جميعا وتخلف واحد قال الناس هذا مترفع ومتكبر. صحيح أن الإجابة لا تجب على كل واحد، لأن الدعوة عامة فهي تشبه فرض الكفاية، ولكن لا نقول إنها مكروهة، بل الصواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة. لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب. فإن دعاه الجفلا أو في اليوم الثالث فإنه تكره الإجابة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الوليمة في يوم الثالث رياء وسمعة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ولكنه حديث ضعيف. وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافا، فالإجابة تكون مكروهة. ولكن إذا لم تكن رياء وسمعة، أي إذا لم تكن الدعوة في اليوم الثالث، إذا لم تكن رياء وسمعة، كأن يكون له أقارب وما حضروا إلا في اليوم الثالث، فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها، لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى، لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن يكون فيها دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة، كأن يكون قريبا أو صديقا أو جارا. أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، فإن دعاه الجفلا هي الدعوة العامة من غير تعيين، أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. الذمي هو اليهودي أو النصراني، وعلى الصحيح غيرهما ممن عقدت له الذمة بأن يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية، فالإسلام مسيطر عليه وهو خاضع لأحكام الإسلام وله حقوق. فإذا دعاك لوليمة العرس فالمذهب يكره، أي تكره الإجابة. قالوا: لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراؤهم، فلا تنبغي إجابتهم، وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذا نظر، أي في هذا الذي قرره المذهب نظر، والصواب أنه لا تكره إجابتهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب دعوة يهودي، وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن إجابة دعوة الذمي فقال: نعم، وهذا هو الصحيح، فهي لا تجب ولكن تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم ومصلحة، وهذا في إجابتهم في الأمور العادية كالزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك. وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز، فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام، لأن عيد الميلاد من شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا يرضاها الله عز وجل. وهكذا نقول في تهنئتهم، فما يهنؤون بأعيادهم، لأن معنى ذلك الرضا، بل ذلك أعظم من الرضا. وعليه فنقول في مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس، الصحيح عدم الكراهة، لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم أن المباح إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، وإذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها، وإذا كان وسيلة لمستحب صار مستحبا. فالبيع حلال، قال تعالى وأحل الله البيع، وقد يكون البيع واجبا، كما لو رأيت مضطرا يريد شراء طعام لينقذ نفسه فالبيع له واجب، وكما لو أردت أن تشتري ماء للوضوء للصلاة فالشراء واجب، وإذا أردت شراء طيب لتتطيب به لصلاة الجمعة فالشراء مستحب. ولو أراد رجل شراء سلم يتسلق به بيوت الناس لسرقتها فالشراء حرام، ولو أراد الإنسان شراء بصل على القول بكراهته فيكون الشراء مكروها، والصحيح أنه لا يكره لأن البصل حلال. فإذا المباح كما قال الشيخ رحمه الله في بعض النسخ كالعجين يتشكل، المباح كالعجين يتشكل، إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، وإذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها، وإذا كان وسيلة لمستحب صار مستحبا. قال الإمام المصنف رحمه الله ومن صومه واجب دعا وانصرف، أي أن من صومه واجب فإنه يجيب الدعوة ولكن لا يأكل، لأنه لا يجوز قطع الصوم الواجب، كإنسان عليه قضاء من رمضان فدعي إلى الوليمة وهو صائم، وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى الوليمة وهو صائم، وكإنسان عليه فدية لفعل محظور صيام ثلاثة أيام فدعي وهو صائم، فكل هؤلاء يحضرون ولكن لا يأكلون، لأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه، لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في واجب وجب عليه إتمامه، ومن شرع في نفل لم يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمرة، وكذلك الجهاد على قول بعض أهل العلم، ولكن يدعو للداعي بما يناسب، إن كان يعرف الوارد فهو أفضل، وإن كان لا يعرفه فيدعو بما يناسب، ولكنه يجيب على كل حال. ومن صومه واجب دعا وانصرف، هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة؟ هو لن يأكل، وإنما يدعو ويبقى على صيامه. هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة أو بعدها؟ أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه ينصرف قبل ذلك ولا يبقى، بل يدعو وينصرف، لأنه إذا بقي مع الناس ولم يأكل ربما يخشى عليه من الرياء، وإذا أخبر الناس بأن صومه عن واجب فقد لا يكون لائقا. ولكن لو قيل إن هذا يرجع لحال الإنسان، إن كان يفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في الأكل ولكن لا يأكل، فيقدم لجلسائه مثلا، لهذا يقدم له إداما، ولهذا لحما، ولهذا يقدم خبزا، فربما لا يشعر به، لأن الإنسان الذي يفقد كأن يكون جارا أو قريبا أو صديقا حميما، إذا لم يأت تكلم الناس وقالوا لما لم يأت جاره أو قريبه أو صديقه وما أشبه ذلك، والإنسان ينبغي له أن يكف ألسنة الناس عن نفسه، هذا مهم جدا، الإنسان ينبغي له أن يكف ألسنة الناس عن نفسه. قوله صومه واجب مبتدأ وخبر، وهي صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب، لأن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وهذه صلة الموصول، صومه واجب ومن صومه واجب، ولا تصح أن تكون من شرطية لأنها دخلت على جملة اسمية، ولكن لها جواب، وذلك أن الاسم الموصول لما كان يشبه اسم الشرط في العموم صار له جواب كجواب الشرط، وهو هنا دعا وانصرف. ومنه قولهم الذي يجيئني فله درهم، فالذي مبتدأ وله درهم خبره وقرنت بالفاء لأن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه في الجواب. قوله دعا وانصرف، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه أحمد ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله فليصلي أي فليدعو. فإن قال قائل: أنتم تقولون إن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، والصلاة حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة، فلماذا قلتم فليصلي أي فليدعو؟ الجواب: إن الكلمات يعين معناها السياق وقرائن الأحوال. ومن المعلوم هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد من الإنسان الصائم الذي يدعى فيجيب أن يصلي الصلاة المعروفة، لأنه لا معنى لذلك، وإنما المعنى أن يدعو لهم لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. قال المصنف رحمه الله: والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفل يفطر إن جبر، يعني أن الصائم المتنفل كصيام أيام البيض أو الاثنين والخميس أو صيام ستة أيام من شوال أو صيام عشر ذي الحجة أو عاشوراء وما أشبه، المتنفل يجيب الدعوة، ولكن هل يفطر أو لا يفطر؟ المصنف ذكر أن فيه تفصيلا: إن جبر قلب الداعي وأدخل السرور عليه فإنه يفطر، وإن لم يجبر كأن يكون الداعي لا يهتم أكل أو ما أكل، المهم أن يجيب الدعوة، فإن الأفضل ألا يفطر ويتم صوم، لأن صومه نفل ولا ينبغي أن يقطع نفله إلا لغرض صحيح ولا غرض ههنا يصح، لأن الداعي لا يهمه أكل أو لم يأكل، ولربما كان الذي يهمه ألا يأكل، المهم أن يحضر. ففي هذه الحال يتم صومه ولا يفطر، لأن صومه نفل ولا ينبغي أن يقطع نفله إلا لغرض صحيح. قال المصنف: ولا يجب الأكل، أي أكل المدعو ليس بواجب، وإنما الواجب الحضور فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكل، والحديث السابق يدل على وجوب الأكل لقوله فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن يقال إن الخيار إذا لم يترتب على ترك الأكل مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل. فإذا لم يترتب على ترك الأكل مفسدة فهو مخير بين أن يأكل وألا يأكل، فإن ترتب على ترك الأكل مفسدة فلا شك في وجوب الأكل، كرجل صنع وليمة شاة أو شاتين أو أكثر وجهزها وأذن لهم في الأكل، فقالوا: لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين، وإنما يجب علينا الحضور وقد حضر، وهو قد تكلف كما ترى. ويقول هؤلاء القوم: لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين. فهذا فيه نظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معتزل من القوم ناحية وقال: إني صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. وهذا أخرجه البيهقي والطيالسي والطبراني في الأوسط، وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في الإرواء. فهذا حديث حسن بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا تكلف لك أخوك فعليك أن تجبر خاطره وأن تأكل عنده. اعتزل رجل ناحية وقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. فالصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب كما مر، أو من يتضرر بالأكل، لأن بعض الناس قد يكون مريضا بمرض يحتاج إلى حمية فلا يستطيع أن يأكل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شاء أكل وإن شاء ترك، يحمل على الصائم أو على إذا لم يكن في ذلك مضر، وإلا فلا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة، أن يدعو الناس ويحضروا ثم يقول: الأكل غير واجب. ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه، قال وإلى الآن هذا الأمر موجود، ولذلك يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيرا ويسمونها الملحة، يعني أنك تمالح وتأكل، ومعنى ذلك أننا أمناك، يعني إن أكلت طعامنا أمناك، وأما إذا رفعت يدك وقبضتها ولم تأكل فنحن على حذر منك وإشفاق. هذا موجود إلى يوم الناس هذا عند القرويين وعند العرب في البوادي وعند غيره. ولنا أن نقول إن الأكل فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فالباقي لا يجب عليهم الأكل وهو الصواب. أما أن نقول لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظر. قال المصنف رحمه الله وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. هذا أمر مهم يتعلق بإجابة الدعوات، متى تأكل ومتى يصير الطعام الذي يقدم إليك في الوليمة أو إلى الناس متى يصير مأذونا فيه. إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني على إذن صريح بأن يقول الداعي تفضل كل، فإذا قال ذلك أبيح الأكل. أو قرينة، أي إذا دلت القرينة والعرف والعادة على أنه إن قدم الطعام بهذه الصفة فإنه إذن في الأكل فلك أن تأكل. وعادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظ صريحة، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل وأخذت أنت في الطعام هبشا ونهشا عد ذلك جشعا، كما قال الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذه لامية العرب للشنفرة، وهي عظيمة جدا، كانوا يروونها للصغار حتى ينشأوا على ما فيها من الاعتزاز بهذه الآداب التي أقرها دين الإسلام العظيم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. فما دام الداعي لم يقل تفضلوا فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذن لا يحتاج إلى لفظ صريح. والحاصل أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليه. وإباحته، فلو أن أحدا أخذ شيئا من الطعام قبل الإذن أو القرينة كان ذلك حراما. كثير جدا من الأمور الشرعية يستهين بها الخلق، يعني إذا قدم الطعام ولم يأذن لك بعد والطعام لم يكتمل، إن مددت فأخذت شيئا كان حراما. فلو أن أحدا أخذ شيئا من الطعام قبل الإذن أو قبل القرينة كان ذلك حراما. الناس لا يرون هذا حراما، وإنما يرونه سوء أدب بتقدمه قبل الإذن، ولكن ظاهر كلام المؤلف أن الإباحة لا تكون إلا بصريح الإذن أو القرين. قال ومن هنا نأخذ مسألة مهمة، أنه إذا دعاك إنسان وجئت إلى البيت وجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك فيه فهل يحتاج إلى إذن أو أن فتح الباب يعتبر إذنا؟ هذا أيضا عند الناس إذن عرفي، فلو جئت بعد العشاء الآخرة ووجدت الباب مفتوحا فهو إذن، ولكن لا شك أن الأفضل أن يستأذن، لأنه قد تكون إحدى النساء في فناء البيت ونحوه. أما إذا صرح وقال إذا وجدتم الباب مفتوحا فادخلوا، أو وجد المفتاح على الباب كما كان في الزمن السابق يتركون المفاتيح على الأبواب، فهذا إذن صريح. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. إن علم، الضمير يعود على المدعو، ثم في قوله أن ثم منكرا، ثم ظرف مكان يشار بها للبعيد، مبني على الفتح في محل نصب متعلق بمحذوف خبر مقدم. وإن كان ثم منكر أو علم أن ثم منكرا، منكرا اسم أن مؤخر، والمنكر كل ما حرم الشرع. فإذا علم مثلا أن في هذه الوليمة اختلاطا للرجال بالنساء، أو أن بها آلات لهو أو تصويرا وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر، لأنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم أنه إذا أنكر قل، فيحضر وجوبا لسببين: الأول أنه دعوة وليمة عرس، الثاني أن فيها إزالة لمنكر أو تقليلا له، وإزالة المنكر أو تقليله واجب. مثال ذلك أن يكون رجل له هيبة وقيمة بحيث إذا علم بالمنكر وأمر بإزالته أطاعوه، فهذا يجب عليه الحضور وإلا أبى، أي وإلا يقدر على تغيير المنكر امتنع من الحضور. هل يذكر السبب أو لا يذكره؟ الأولى أن يبين السبب الذي لأجله تخلف عن إجابة الدعوة لأمور: الأول لبيان عذره، والثاني لردع هؤلاء، والثالث لأنه ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم، فإذا قال لا أحضر لأن عندكم كذا وكذا وبين لهم أن هذا محرم فعسى أن يكفوا عنه. وتبيين الأسباب في الأمور التي تستنكر مما جاء به الشرع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فهذا بيان لسبب ينكره الشرع، وهذا مما جاء به الشرع. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه الدارمي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، هو حديث صحيح. فيقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا، لأجل أن يعذر. وقوله وإلا أبى وجوبا أو جوازا، يعني امتنع عن شهود الوليمة التي فيها المنكر، امتناعا واجبا أو امتناعا جائزا. وجوبا ما دام يعرف أن ثم منكرا ولا يقدر على تغييره فيحرم عليه الحضور. فإذا قال أنا أحضر وأكره بقلبي ولا أشاركهم، نقول هذا ليس بصحيح، لأنك لو كرهت بقلبك لما بقيت. فكل ما يكره الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا مكرها، لا يمكن أن يكون كارها له بقلبه وأن يظل ملابسا له مع هذه الكراهة في القلب وهي مدعاة، لا يمكن أن يكون صادقا في ذلك، لأنه لو كانت الكراهة في القلب بصدق لزال عن مكان هذا المنكر ما دام قادرا على ذلك، لأنك لو كرهت بقلبك لما بقيت. فكل ما يكره الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا مكره. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلو قال قائل إذا لم أحضر ترتب على هذا قطيعة رحم، يعني كان ثم منكر وهو بيقين لا يستطيع أن يغيره، ولكنه يقول إذا لم أحضر ترتب على تخلفي قطيعة رحم، كما لو كان صاحب الوليمة من أقاربه وعندهم منكر ودعاهم فإذا لم يجب غضب عليه وتقطعت الصلة بينهما. الجواب: ولو أدى إلى قطيعة الرحم، لأن الله تعالى قال في الوالدين وهما أقرب الأرحام: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فلا يحل. وربما يكون امتناعه عن الحضور لوليمة قريبه المشتملة على المحرم سببا لهداية قريبه، فيعتب على نفسه ويوبخ نفسه ويقول إنه بفعله هذه المعصية اكتسب هجران قريبه فيرتدع. وكثيرا ما يقع مثل ذلك، إذا هجر الإنسان قريبه أو صاحبه سابقا فإنه يراجع نفسه ويتأمل وربما يرجع عما كان عليه من المعصية. المهم أنه لا يجوز الحضور ولو أدى ذلك إلى قطيعة الرحم، والقاطع للرحم هو الداعي إذا قطعت الرحم. قال المصنف رحمه الله: وإن حضر ثم علم به أزاله، أي وإن حضر المدعو ثم علم بالمنكر أزاله وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وإن حضر ثم علم بالمنكر أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف. فإن دام المنكر لعجزه عنه، اللام للتعليل يعني من أجل عجزه عن تغييره انصرف، هذا جواب الشرط. وينصرف وجوبا، يعني لم يعلم أن ثم منكرا فذهب فوجد المنكر وهو لا يستطيع أن يغيره، ليس له أن يبقى، بل عليه أن ينصرف وجوبا. انصرف وجوبا لأنه لا يمكن أن يقعد مع قوم على منكر، ودليل ذلك ما سبق وهو قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فحينئذ يجب عليه أن ينصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، أي علم بالمنكر بعد حضوره، فيخير بين البقاء والانصراف، لأنه لا يشاهد المنكر ولا يسمعه فلا إثم عليه، وله أن ينصرف تعزيرا لهؤلاء الذين فعلوا المنكر. وأيهما أولى، أن ينصرف أو يبقى؟ في حالة ما إذا كان هنالك منكر ولكنه لا يسمعه ولا يراه، ولكن علم بوجوده مع عدم سمعه وعدم رؤيته إياه، أيهما أولى، أن ينصرف أو يبقى؟ الجواب على حسب المصلحة، لأن التخيير هنا ليس تخيير تشهن ولكنه تخيير مصلحة، لأن المقصود بذلك مصلحة الغير، وكل ما كان المقصود به مصلحة الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي. فإذا كان في انصرافه ردع لهم ولغيرهم فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف، وقد يكون عدم الانصراف أحيانا أولى بحسب الحال، فلو فرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم، فهنا قد نقول بقاؤه أولى، لأنه لم يرى ولم يسمع، ولكنه يعظ وينصح وينكر، فإن لم يستجيبوا فلا بأس أن يجلس، لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. وإذا كان هذا الرجل كبيرا كعالم أو مسؤول ينظر إليه إذا انصرف ويرون أن هذا من أعظم التعزير، فإنه حينئذ يجب أن ينصرف لما في ذلك من إزالة المنكر. وأما إن كان من عامة الناس إذا انصرف أو لم ينصرف لم يؤبه له، فهذا قد نقول بأنه مخير، وقد نقول بأنه إذا رأى من نفسه أن الانصراف أحسن لقلبه وأتقى لربه انصرف، وإن علم به، فإن ظن ولم يعلم فالأصل وجوب الإجابة فيحضر، ثم إن تحقق ظنه فإن قدر على تغييره غيره وإلا انصرف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.